قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب فروض الوضوء وسننه. الفروض جمع فرض، والفرض يطلق بمعنى الحز والقطع، ومنه الفريضة، وهي النصيب الذي جعله الله عز وجل من تركة الميت للحي من بعده. سميت بذلك لأن مال الميت يقتطع منه لكل وارث نصيبه، فقيل لها فريضة. وأما في اصطلاح الشرع فإن العلماء رحمهم الله إذا قالوا هذا الأمر فرض فإنهم يعنون به ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وقد تستعمل الفرائض بمعنى الواجبات، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، أن الفرض والواجب في الشريعة معناهما واحد، خلافا للحنفية رحمة الله عليهم، فإنهم يرون أن الفرض آكد من الواجب، والصحيح أن الفريضة والواجب كل منهما بمعنى. وخص الحنفية رحمة الله عليهم الفريضة والفرض بما ثبت بدليل قطعي، أي أنه ليس من الواجبات على العموم، والصحيح أن ما ثبت بدليل قطعي من الواجبات وما ثبت بدليل ظني كله يوصف بكونه فرضا وواجبا. يقول المصنف رحمه الله: باب فرائض. جمع الفرائض لأن الواجبات التي ألزم الشرع المكلفين بها في الوضوء متعددة، ففرض الله غسل الوجه، وفرض غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس كله، وغسل الرجلين إلى الكعبين. فلما تعددت فرائض الوضوء وصفها بالجمع فقال: باب فرائض الوضوء. والوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والبهاء والجمال، وصف بذلك لأن صاحبه يبيض وجهه في الدنيا والآخرة، يبيض حسا ومعنى، أما حسا فلإزالة القدر من الوجه، وأما معنى فلأن صاحبه يشرق له وجهه، كما ثبت في الحديث الصحيح أن أمته عليه الصلاة والسلام يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وهو طهارة معنوية، كما ثبت في الصحيح من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المصلي بكونه لا يبقى من درنه شيء. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلا خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار أصابعه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تمام ذلك في أعضاء الوضوء. فإذا تحصل من هذه النصوص أن الوضوء يفضي إلى جمال الحس والمعنى، فوصف بكونه وضوءا، وهذا الاسم يراد به في الشريعة أو تعريفه شرعا هو الغسل، والمسح لأعضاء مخصوصة، الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة قدرها الشرع، حددها الشرع، وذلك بغسل الوجه واليدين والرجلين. والمسح يختص بالرأس، وقد يمسح في مفروض يجب غسله وهو الرجلان إذا حل البدل محلهما، وذلك في المسح على الخفين. يقول رحمه الله: باب فرائض الوضوء، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي يعرف بها ما أوجب الله وفرض في عبادة الوضوء. ذلك أن أعضاء الوضوء التي غسلها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يجب غسله ومنها ما لا يجب غسله، وإنما فعله على سبيل السنية والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. فانقسمت أعضاء المكلف في عبادة الوضوء إلى ما يلزم غسله ومسحه وما لا يلزم غسله، ومن ثم ناسب أن يقول وسننه، أي سأبين لك الأعضاء التي يثاب غاسلها ولا يعاقب تاركها، وهي الأعضاء المخصوصة. مناسبة هذا الباب أن من عادة العلماء رحمة الله عليهم أنهم يبتدئون بآداب قضاء الحاجة ثم يثنون بفرائض الوضوء، لأن المكلف إذا فرغ من قضاء حاجته تهيأ لعبادة الصلاة، وذلك بالوضوء، ثم بعد ذلك يصلي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ولذلك يقولون تقديم باب آداب قضاء الحاجة الذي كنا نتكلم عنه على باب الوضوء إنما هو من باب الترتيب المناسب للحال. فالغالب في حال المكلف أن يقضي حاجته أولا ثم يتهيأ لعبادة الصلاة. وقد أدخل المصنف باب السواك لأن السواك يكون قبل الوضوء كما سبق بيانه عند ذكر باب السواك.
فروضه ستة.
يقول رحمه الله: فروض الوضوء، فروضه ستة. الضمير في قوله فروضه عائد إلى الوضوء، أي الفروض التي أوجب الله على المكلف في الوضوء ستة. هذا يسميه العلماء الإجمال قبل البيان والتفصيل، وهو أسلوب محمود، وقد تقدم معنا أنه منهج الكتاب والسنة أن تورد الشيء إجمالا ثم تفصله، وفي ذلك فوائد، منها تهيئة السامع وكذلك المخاطب لفهم المراد. فإنه لو جاء مباشرة وقال فروض الوضوء غسل الوجه وغسل اليدين لما كان في ذلك مناسبة ألطف من قوله فروض الوضوء ستة، لأنه لما قال إنها ستة نشأ السؤال ما هي هذه الستة، فحدث التشويق للسامع والمخاطب أن يعرف تفصيل هذا الإجمال، وهو أسلوب القرآن: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. وكان بالإمكان أن يقول: الحاقة كذب الثمود، وكذلك قوله: الحاق القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. فأحدث بالسؤال الشوق وبالإجمال الشوق إلى معرفة البيان والتفصيل. هكذا هنا. نعم، فروضه ستة، أي الفروض التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها في الوضوء ستة. نعم،
غسل الوجه.
غسل الوجه، الغسل هو صب الماء على الشيء. تقول: غسلت الإناء إذا صببت الماء عليه فأصاب أجزاء الإناء، وغسلت الوجه إذا صببت الماء عليه فأصاب الماء أجزاءه. وبناء على ذلك قالوا: الغسل لا يتحقق إلا بوصول الماء إلى البشرة، فلو أن إنسانا أخذ يدا مبلولة ثم دلكها على وجهه دون أن يكون بصب الماء أي جريان الماء على العضو لم يكن غاسلا وإنما هو ماسح. وفرق بين الغسل وبين المسح. غسل الوجه، الوجه مأخوذ من المواجهة، وهو الشيء الذي يأتي قبل الإنسان مقابلا له، تقول واجهته إذا صار قبلا للإنسان أي جاء من وجهه، يقال لها مواجهة ويقال لها مقابلة. ومنه قوله تعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي أمامهم ينظرون إليه. والوجه سيأتي إن شاء الله ضابطه. الدليل على إيجاب غسل الوجه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فقوله اغسلوا وجوهكم أمر، والقاعدة في الأصول أن الأمر يدل على الوجوب إلا إذا صرفه الصارف عن ذلك. فلما قال اغسلوا أي فرض عليكم ولازم عليكم أن تغسلوا وجوهكم. نعم. كذلك أيضا دلت السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ولم يثبت عنه في حديث صحيح أنه توضأ وترك غسل وجهه. ففي الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه دعا بوضوء فأكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، على كفيه فغسلهما ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه إلى آخر الحديث. وكذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيح، وحديث علي بن أبي طالب في السنن، كلها وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه أنه ترك غسل وجهه. ولذلك أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء. فلو توضأ إنسان ولم يغسل الوجه بطل وضوءه بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
والفم والأنف منه.
بعد أن بين أن الوجه يجب غسله وقع الخلاف بين العلماء، هل الأنف والفم من الوجه أو ليس من الوجه؟ وجهان للعلماء. فقال طائفة من أهل العلم، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وقول بعض أصحاب الحديث وبعض أهل الظاهر، أن الفم والأنف من الوجه، وبناء على ذلك يجب على المكلف إذا توضأ أن يتمضمض ويستنشق. فلو غسل ظاهر الوجه ولم يتمضمض ولم يستنشق لم يكن غاسلا للوجه، قيل لا يصح وضوءه، وقيل يأثم بترك المضمضة والاستنشاق ووضوءه معتبر. هذا القول الأول، أن غسل أن المضمضة والاستنشاق يعتبر كل منهما فرضا من فرائض الوضوء لأنه من الوجه. والمذهب الثاني وهو مذهب الجمهور أنهما ليسا من الوجه، وأن المراد بالوجه في الآية الكريمة هو البشرة الخارجة وليس الفم ولا الأنف من داخل من خارج الوجه، بل هما من داخل البدن. طيب، الذين قالوا بالوجوب استدلوا بظاهر القرآن فاغسلوا وجوهكم، فلما قلنا لهم كيف دلت هذه الآية على أن الفم والأنف من خارج، قالوا عندنا دليل يدل على أن الأنف والفم من خارج البدن لا من داخله، وهو أن الإنسان لو كان صائما ثم أخذ الماء فتمضمض واستنشق أيبطل صومه أو لا يبطل؟ قالوا لا يبطل. قالوا فدل هذا على أنهما من خارج البدن لا من داخله، إذ لو كان من داخله لأفطر من تمضمض واستنشق وهو صائم. الدليل الثاني، قالوا لو أن إنسانا استقاء فأخرج الطعام إلى فمه ثم رد الطعام وهو صائم، ألا يبطل صومه؟ قالوا يبطل صومه. قالوا فلو كان الفم من خارج لما بطل صومه، إذ يكون الفم في حكم المريء ولا يوجب وصول الطعام إليه وازدراده بطلان الصوم. لهذا قالوا يجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق. واحتجوا أيضا بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، هذه حاصل، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة والاستنشاق في وضوء، فدل على أنهما من فرائض الوضوء وليس من السنن. هذه أدلة من يرى وجوب المضمضة والاستنشاق. أما الجمهور الذين قالوا إنه لا يجب على المكلف أن يمضمض ويستنشق في الوضوء، فاحتجوا بأدلة من الكتاب والسنة. أما دليلهم من الكتاب فالآية نفسها، قالوا إن الله عز وجل قال في كتابه اغسلوا وجوهكم، ولا شك أن القرآن جاء بلسان العرب بلسان عربي مبين، فيجب تفسيره بدلالة ذلك اللسان. والذي يدل عليه لسان العرب أن الوجه ظاهر البشرة ولا يعتبر الفم والأنف من الوجه، أي داخلهما، فإن الإنسان إذا واجه الغير، دلالة اللفظ في الوجه مأخوذة من المواجهة، قالوا إن المواجهة إنما تحصل بالبشرة الظاهرة لا بباطن فم ولا بباطن أنف، هذا بالنسبة لدلالة اللفظ في اللغة. وأما دليلهم من السنة قالوا أكدت السنة هذا المعنى، فإن الأعرابي كما في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله كيف أتوضأ، أي صف لي الوضوء الذي أصلي به وأستبيح الصلاة به، فقال عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، أي اقرأ كتاب الله، وما وجدت في آية المائدة فافعله. قالوا فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي إلى ظاهر القرآن، وهذا أعرابي لا يعرف الوضوء، إذ لو كان عارفا بالوضوء عالما به لما سأل، فكونه يرد إلى ظاهر القرآن فإنه صحيح أو صريح الدلالة على أن المراد ظاهر الآية. وأما ما استنبطوه من كون الفم من خارج فهذه مسائل لا يدركها إلا الفقيه، ويعسر على أعرابي في بداية الإسلام يسأل كيف الوضوء أن يدرك خفية المسائل الفقهية. ثانيا قالوا إن اعتباره من داخل وخارج بالصفة التي ذكرتموها في الصوم إنما هو اعتبار حكمي، والاعتبار الحكمي في العبادة المخصوصة لا يطرد في غيرها، أي كون الشرع حكم بكون الفم من خارج في عبادة مخصوصة لا يقتضي اضطراد ذلك على العموم، إذ لو قيل بذلك للزم منه غسل باطن العين، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يحكى عنه أنه كان يرى وجوب غسل داخل العينين حتى قيل إنه هو السبب في عمي بصره في آخر عمر. الشاهد أنهم قالوا إن ظاهر الكتاب وظاهر السنة لا يساعدان على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق، وبناء على ذلك يقوى القول بأن العبرة بظاهر البشرة. ويؤيد ذلك أنه لو أن إنسانا وجد ماء لا يكفي إلا لغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه لقيل بوجوب الوضوء عليه، ولما قوي أن يقال له اعدل إلى التيمم، فدل على أن المراد بغسل الوجه غسل ظاهر البشر، وهذا القول هو أقوى الأقوال وأقربها إلى الصواب لظاهر القرآن وظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على المضمضة والاستنشاق، فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على السنن من باب التعليم لا من باب الإلزام. ألا تراه عليه الصلاة والسلام بإجماع الروايات عنه أنه ما توضأ إلا غسل كفيه قبل أن يتوضأ، والذين قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق يسلمون بأن غسل اليدين الكفين قبل الوضوء لغير المستيقظ من النوم أنه مستحب وليس بواجب، فدل على أن المداومة تكون لما هو واجب ولما هو غير واجب، فيقوى القول بعدم وجوبها. ولكن ينبغي على المكلف أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نأخذ من القول بسنية المضمضة والاستنشاق الاستهتار في تركها، فإن التساهل في السنن لا ينبغي للمسلم خاصة لطالب العلم القدوة. ولذلك قد يتعلم البعض الفقه فيكون نقصانا في أجله وحرمانا للخير له، وذلك أن يتعلم السنن فيفرق فيها من باب أنها سنة، وقد تجد طلاب العلم يقول لك اترك هذا إنه سنة، وقد كان من المنبغي على طالب العلم أن يقول إن هذا يحرص عليه لأنه سنة وهدي من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي الحرص والمداومة على هذه السنة، ولا يعني القول بسنيتها أن الإنسان يفرط فيها، وإنما يحرص على ذلك. ثانيا، لما فيه من الخروج من خلاف العلماء رحمة الله عليهم. يقول رحمه الله: ومنه، أي من الوجه الذي يجب غسله، الفم والأنف. الفم تتحقق به المضمضة بإدارة الماء فيه كما سيأتي إن شاء الله، وكذلك الأنف يتحقق غسله بإدخال الماء فيه إلى الخياشيم وجذبه بالنفس ثم طرحه. نعم.
وغسل اليدين.
الفرض الثاني غسل اليدين، واليدان مثنى يد، وسيأتي إن شاء الله حدهما عند الكلام على حد الوجه. واليدان أمر الله بغسلهما في قوله تعالى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فأمر بغسل اليدين، والأمر دال على الوجوب حتى يأتي الصارف الذي يوجب ما دون ذلك، ولا صارف هنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كلتا يديه إلى المرفقين، والواجب الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في الغسل، فلو غسل ولم يغسل المرفقين لم يصح وضوءه في قول الجماهير. وذهب داود بن علي الظاهري رحمة الله على الجميع إلى القول بأن المرفقين ليسا بداخلين في الغسل، قال إن قوله تعالى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أن إلى غاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فإن الليل لا يجب صيامه. والقاعدة في الأصول أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، ولذلك قالوا لا يجب غسل المرفقان، والمرفقان هما عند مفصل العضد، عند مفصل الساعد مع العضد، وسمي بذلك من الارتفاق، لأن الإنسان إذا جلس ارتفق عليهما، فسمي مرفقا من ذلك بسبب ذلك. والصحيح أن المرفقين داخلان في الغسل، أولا لظاهر القرآن، فإن قوله تعالى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى بمعنى مع، فإن إلى تأتي في لغة العرب بمعنى مع، ومنه قوله تعالى: قال من أنصاري إلى الله، أي مع الله، فإلى بمعنى مع، فيكون قوله تعالى: إلى المرافق، أي مع المرافق. الأمر الثاني من دلالة الآية نفسها أن قولهم إن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها محل نظر، فإن إذا جاءت الغاية لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون من جنس المغير، والحالة الثانية أن تكون من غير جنس المغير، فإن كانت الغاية من جنس المغير دخلت، وإن كانت من غير جنس المغيا لم تدخل. وتوضيح ذلك أن المرفقين من جنس اليد، بل إن اليد تشمل إلى المنكب، فلما قال إلى المرفقين دخلت لأنها من جنس اليدين. وأما أتم الصيام إلى الليل، الليل ليس من جنس النهار المأمور بصومه، فلم يدخل الليل الذي هو الغاية في المغيا لأنه ليس من جنسه. وبهذا يترجح قول الجمهور أنه يجب غسلها. الدليل الثاني على ترجيحه بعد دليل الكتاب دليل السنة، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضد، يعني كاد يغسل عضده، وهذا يدل على أن المرفقين قد غسلتا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومسح الرأس.
ومسح الرأس، اليدان يشمل اليد الصحيحة واليد المشلولة واليد المقطوعة. فلو أن إنسانا كانت يده شلاء وجب عليه غسلها فيصب الماء عليها، ولو قطعت وبقي من الفرض شيء فإنه يجب غسل ما بقي بعد القطع، ويجب غسل اليد بكامل ما فيها سواء كان على أصل الخلقة كالخمسة الأصابع أو زائدا عن الخلقة كالستة الأصابع ونحو ذلك، لأن الله عز وجل أمر بغسلها على الإطلاق في قوله وأيديكم. ولا شك أن المكلف إذا زادت خلقته في اليد أو خالفت الفطرة فإنها داخلة في الوصف من كونها يدا له مأمور بغسلها. نعم.
ومسح الرأس.
الفرض الثالث مسح الرأس. المسح هو إمرار اليد على الشيء، تقول مسحت برأس اليتيم إذا أمررت يدك عليه. والمراد بالمسح هنا أن يمر يده المبلولة على الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكب الماء على يده ثم مسح برأسه صلوات الله وسلامه عليه. مسح الرأس، الرأس الذي يجب مسحه يشمل من الناصية إلى القفاء، وهذا بالنسبة للطول، ثم من السالفة من عظم الصدغ إلى عظم الصدغ عرضا، هذا يجب مسحه كله. والدليل على الوجوب قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فإن قوله امسحوا أمر، والقاعدة في الأصول أن الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على ما دون الوجوب، ولا دليل هنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ولم يترك المسح في وضوء البتة. والإجماع من العلماء منعقد على أنه يجب مسح الرأس، وأن من توضأ ولم يمسح برأسه بطل وضوءه. المسألة الثانية، ما هو الرأس الذي يجب مسحه؟ اختلفت أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فقال المالكية في المشهور، وهي أشهر الروايات عن مالك، وإن كان بعضهم رجح غيرها أيضا، أنه يجب مسح الرأس كله، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وشهرها غير واحد من أصحابه، أن الفرض الذي أمر الله بمسحه من الرأس يشمل جميع الرأس لا بعضه. القول الثاني أن الواجب مسح ربع الرأس، وبه قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمة الله على الجميع. القول الثالث أن الواجب مسح ثلاث شعرات وأن ما زاد عليها ليس بواجب، وبه قال الشافعية رحمة الله على الجميع. هناك رواية عند المالكية أن الواجب ثلث الرأس، هذه محصل أقوال العلماء في مسألة مسح الرأس. فيرد السؤال ما هي أدلة العلماء على هذه الأقوال؟ من قال بوجوب مسح الرأس كله احتج بظاهر القرآن، في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم. قالوا إن قوله برؤوسكم الباء للإصاق، والمراد كأنه قال امسحوا رؤوسكم، وليس المراد بها التبعيض كما يقول الذين يرون أجزاء الرأس مجزئة. وقالوا إن الباء تأتي زائدة، واختار بعض المفسرين من يرجح هذا القول أنها زائدة وليست الإلصاق، فيقولون إن قوله امسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم، وهذا مثل قوله تعالى في قراءة تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. تنبت بالدهن أصله تنبت الدهن والباء زائدة، وهنا ننبه على مسألة قول العلماء الباء زائدة أو من زائدة، ليس مراد العلماء أنه حرف زائد لا معنى له في كتاب الله، فإن بعض المتأخرين يسيء الأدب مع أهل العلم المتقدمين دون التفات إلى مصطلحاتهم ومقصودهم. وهنا أنبه على أن مراد العلماء رحمة الله عليهم بكونها زائدة ليس إلغاء كونها من القرآن، وإنما المراد أن المعنى إرادة الكل لا إرادة البعض، مثل قولنا هنا امسحوا برؤوسكم أي أنها لم تأتي للتبعير فيقولون هي زائدة، وحملها على الزيادة الحقيقية بمعنى أنها ملغاة من القرآن يقتضي الكفر، فإن من أنكر حرفا من كتاب الله ثابت بالتواتر يكفر والعياذ بالله، وهذا لا يقوله جاهل من عوام المسلمين فضلا عن علماء الأمة الذين هم أهل العلم والدراية والرواية. فلا ينبغي للإنسان أن يكون بسيط الفهم ساذجا ينكر على العلماء رحمة الله عليهم دون ترون وفهم مقصودهم من الكلام، فإذا قالوا قراءة شاذة أو حرفا زائدا فليس مرادهم الشذوذ بمعنى الانتقاص والتحقير ولا الزيادة بمعنى الإلغاء، وإنما هو معنى موجود في هذه الحروف بأصل اللغة، والقرآن جاء باللغة، ولذلك تأتي الباء لقرابة 10 معاني جمعها بعض الفضلاء بقوله تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم يمينا تحز معانيها كلها. تعد التعدية، لصوقا الإلصاق، واستعن الاستعانة بسم الله مثلا، بتسبب فكلا أخذنا بذنبه، تسبب بتسبب وزد تأتي زائدة، هذا هو موضع الشاهد، وزد بعضهم أي تأتي زائدة وللتبعير. فالمقصود أن من معانيها أنها تأتي زائدة، وهذا في لغة العرب باستقراء كلامهم وألفاظهم. هذا بالنسبة للقول الأول، قالوا إن قوله تعالى امسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم. الدليل الثاني لهم السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح جميع رأسه، ولم يحفظ عنه في حديث صحيح أنه اقتصر على بعض الرأس أو جزء من الرأس أو على 3 شعرات من الرأس، فلو كان الاقتصار على البعض جائزا لفعله ولو مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة لأدلة من قال بوجوب مسح الرأس كله. دليل من قال إنه يجب مسح ربع الرأس وهم الحنفية رحمة الله عليهم، احتجوا بحديث أولا بالآية أن قوله امسحوا برؤوسكم الباء للتبعيض وليس المراد بها الكل، وهذا معروف في لغة العرب تقول أخذت برأس اليتيم كما قال تعالى أخذ برأس أخيه يجره إليه، فليس المراد أنه أخذ الرأس كله ولكن أخذ البعض فنزل منزلة الكل، تقول أخذت برأس اليتيم، ليس المراد أنك أخذت الرأس كله وإنما أخذت جزءه فكأنك أخذت الكل، لأنه بمجرد شدك لجزء من الرأس ينشد جميع الإنسان فيقال أخذ برأسه. قالوا فقوله امسحوا برؤوسكم للتبعيض. الأمر الثاني أو الدليل الثاني احتجوا بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ في غزوة تبوك قال فمسح على ناصيته وعلى العمامة، فمسح بناصيته وعلى العمامة. قالوا والناصية تقدر بربع الرأس، ولذلك يقدرونها 4 أصابع، قالوا قدر 4 أصابع من مقدم الرأس يجزي في المسح، وبشرط أن يكون بال4 أصابع فلا يمسح بما دونها. وهذا أصل من باب الفائدة عند الحنفية، أن عندهم أكثر الشيء منزل منزلة الكل، وهذا أصل طردوه في مسائل لا تحصى كثرة في العبادة والمعاملة. ولذلك تجدهم يصححون طواف من طاف 4 أشواط بالبيت، لأن أكثر الطواف 4 أشواط، فلو ترك 3 قالوا يصح ويلزمه الجبران. وهكذا سعيه، وهكذا في الليل المبيت قالوا لو أمسك أكثر فإنه ينزل منزلة الكل. هذا أصل عندهم أن أكثر الشيء منزل منزلة الكل. فقالوا إن ربع الرأس إذا مسح بأكثر الأصابع وهو 4 قالوا إن هذا يجزي ويكفي في هذا الفرض الذي أمر الله عز وجل بمسحه. دليل القول الثالث الذين قالوا إنه يمسح 3 شعرات، احتجوا بقوله تعالى امسحوا برؤوسكم، قالوا الباء للتبعيض، وبناء على ذلك يكون قوله امسحوا برؤوسكم أي بعض رؤوسكم، ولا يجب مسح كل الرأس. وهذا البعض الذي يصدق عليه أكثر الجمع أنه من الرأس إنما هو 3 فأكثر، وهي قاعدة في مذهب الشافعي وغيره، يعني يوافقهم في مسائل أن أقل الجمع 3، وبناء على ذلك قالوا أقل الرأس 3 شعرات، فإذا مسح 3 صدق عليه أنه مسح برأسه. وهكذا لو حلق في الحج 3 شعرات أو قصر 3 شعرات أجزى، هذا أصل عنده رحمة الله عليه. هذه حاصل أدلة من قال بالتبعيض. يبقى فقط القول الأخير الذي حكينا رواية عن الإمام مالك أن الثلث من الرأس يجزي، هذا أصل عند المالكية أيضا. عند المالكية أن الثلث ينزل منزلة الكل في مسائل، منها مسألة المساقاة والمزارعة، إذا كان بالأرض بياض يعدل الثلث الذي سقي عليه، لحق المساقاة وجاز أن يتعامل مع العامل على إحيائه. قالوا لحديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، فمن مسح رأسه ثلث رأسه فقد مسح الكثير فيجزيه. هذا قول طائفة من أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليه. هذه محصل حجج العلماء في مسألة المسح على الرأس، وأصحها والله أعلم في نظري القول بوجوب مسح الرأس كله، وذلك لما يأتي أولا لظاهر القرآن، فإن حمل الباء على التبعيض تجوز، والأصل حملها على ما ذكر من الإلصاق لأنه أقرب إلى معنى المسح، فإنك قولك مسحت برأسه على أنه للإلصاق أقرب من قولك إنه للتبعيض، لأن التبعيض خلاف الأصل، ولذلك يأتي غالبا في المعاني المجازية. الأمر الثاني أن السنة التي احتج بها على التبعيض وهو دليل القول الثاني الذين قالوا يجب مسح ربع الرأس، يجاب عنها بأن الحديث فيه مسح بناصيته وعلى العمامة، مسح بناصيته وعلى العمامة، فيصح الاستدلال بهذا الحديث أن لو اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مسح الناصية، بل نقلب هذا الحديث ونقول هو حجة لنا لا علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتبع الناصية بالعمامة. لكن هنا إشكال أورده الحنفية رحمة الله عليه، قالوا لو قلتم إن مسحه للناصية للعمامة المراد به مسح فرض لبطلت أصولكم، لأنه لا يصح في الأصل أن يجمع بين البدل وبين المبدل، فإن الرأس إما أن يمسح عليه أو يمسح على العمامة، فإما أن تقول مسح على الفرض وهو الناصية ويكون مسحه على العمامة لاغ فيستقيم دليلنا، أو تقولون مسح على العمامة والناصية ملغاة وهذا خلاف الظاهر، فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ والجواب أن يقال إن المسح على العمامة في هذا الحديث هو الأصل، ولكن يجوز في العمامة أن يكشف ما جرت العادة بكشفه، بدليل أن من تعمم العمامة المعروفة فإن السوالف تخرج، والخارج المعتاد مغتفر في المسح على العمامة، ولكنه يمسح إبقاء على الأصل، والناصية كشفها صنيع أهل الفضل. أن أهل الفضل، وهذا من السنن، أن الإنسان لا يبالغ في إرخاء ستر الوجه إلى حواجبه، قالوا إنه صنيع أهل الكبر والخيلاء، ولذلك قالوا إنه يكشف عن الناصية، ويكون كشف النبي صلى الله عليه وسلم عنها في هذا الحديث إنما هو من باب ما جرت العادة بكشفه، فلا يرد الذي ذكروه، ويكون مسحه على العمامة أصلا ومسحه على الناصية تبعا، ويجوز في التبع وإن كان فيه أصل ما لا يجوز بأن يقصد بعينه أصالة. وبناء على ذلك لا يرد هذا الإشكال، ويستقيم مذهب من قال بوجوب مسح جميع الرأس. أما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، نقول يصح الاستدلال بهذا الحديث فيما طلب التقدير في جزئه، يعني نسلم بالثلث في الأمور التي ترك الشرع تقديرها اجتهادا، فنجعل الثلث كثيرا على ظاهر الحديث، لكن في الأمور التي أمر الشرع بها كلا لا يورد فيها نصوص الأجزاء، لأن الحديث الثلث كثير في الأجزاء، والآية وردت في موضع في هذا المفروض الذي أمر بمسحه كله، فلا يستقيم إيراد قولهم الثلث، قوله عليه الصلاة والسلام الثلث كثير فيما قصد الشرع به. إذن ممكن أن يقول قائد يمسح يغسل الإنسان ثلث يده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فيقول لا، إن اليد أمر بغسلها كلها، نقول والرأس أمر بمسحه كله، فلا يستقيم إيراد الحديث فيه. وبهذا يترجح القول بمسح الرأس كله على ما تقدم من دلالة الكتاب والسنة عليه. نعم.
ومسح الرأس ومنه الأذنان.
ومسح الرأس ومنه الأذنان. مسح الرأس الحقيقة فيه تفاصيل ومسائل. لو أن إنسانا طال شعره حتى استرسل وبلغ مثلا إلى القذاء، لو أن إنسانا طال شعره فهل يجب عليه المسح لجميع الشعر؟ قال بعض العلماء يمسح جميع الشعر حتى يأتي من قفاه فيتأتى له التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرده إلى مقدمه، وقال بعض العلماء يجب عليه مسح ما حاذ الفرض، بمعنى أنه يمسح حتى يبلغ آخر الرأس، ثم لا يجب عليه مسح ما استرسل كالمرأة، فرعوا على هذا المرأة قالوا إنها تمسح ما حاذ الرأس ولا يجب عليها مسح ما استرسل، والحقيقة الأحوط والأكمل أن الإنسان يمسح الكل، لأنه آخذ حال محل الأصل، فإن الشعر حال محل الجلدة وهي جلدة الرأس، وقد تعذر مسح الجلدة فوجب إنزال ما البدل منزلة الأصل، فيجب مسح الشعر ويحتاط الإنسان بكماله. والسنة في مسحه لشعره كما سيأتي إن شاء الله أن يبدأ من مقدمه حتى يبلغ قفاه ثم يرده إلى مقدمه، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، قال بدأ بمقدم رأسه حتى بلغ قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. وقال بعض العلماء بل يبدأ من القفا حتى يقدم إلى المقدم ثم يعود إلى القفا، واحتجوا بقوله أقبل بهما وأدبر، قالوا أقبل بهما أي من القفا إلى المقدم، وأدبر أي ردهما إلى القفا، والصحيح أن قوله أقبل بهما وأدبر مجمل، وأن قوله بدأ بمقدم رأسه مفصل مبين، والقاعدة أن المفصل والمبين مقدم على المجمل. الأمر الثاني أن قوله أقبل بهما استقام استدلالهم به على أن أقبل على الحقيقة، ولكن المعروف في لغة العرب أنهم يقولون أقبل وأدبر ومرادهم أدبر ثم أقبل، وهذا معروف، ومنه قول امرئ القيس يصف جواده مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، فإن قوله مكر مفر فإن الكر لا يكون إلا بعد لا يكون إلا بعد الفرار، يفر الإنسان أولا ثم الفارس أول ما يفعل يفر ثم بعد ذلك يكر. فلذلك قال مكر مفر، فقدم كونه يكر على العدو على فراره. كذلك قوله مقبل مدبر معا، فإن الأصل أنه أدبر أولا ثم أقبل على العدو، فهذا معروف في اللغة، فيكون قول الصحابي فأقبل بهما وأدبر على هذا المعنى أنه أدبر ثم أقبل، وعلى هذا لا يستقيم الاستدلال على الوجه الذي ذكره. وهناك وجه ثالث قال نجمع بين حديثين، أقبل بهما وأدبر أي معا، فيضع يديه في منتصف الرأس ويقبل باليمنى ويدبر باليسرى. والصحيح ما ذكرناه أنه أقبل بهما وأدبر، المراد به أدبر بهما ثم أقبل للرواية المبينة. نعم. وغسل الرجلين هذا الفرض الرابع الذي أمر الله بغسله، وهو الرجلان، وقد انعقدت كلمة أهل السنة والجماعة على أن الرجلين فرض غسلهما، وخالف بعض أهل الأهواء ممن لا يعتد بخلافه أنه لا يجب الغسل وإنما يجب مسح الرجلين، أن الرجلين يجب مسحهما ولا يجب غسلهما. والصحيح طبعا المعتبر الذي عليه العمل أنه يجب الغسل، وذلك لما يلي: أولا أن قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين المراد به اغسلوا أرجلكم، فإن الذين قالوا أنه يجب مسح الرجلين قالوا أن قوله وأرجلكم معطوف في قراءة وأرجلكم، معطوف على قوله امسحوا برؤوسكم، وبناء على ذلك قالوا امسحوا أرجلكم، وهذه القراءة يجاب عنها بأن قوله تعالى وأرجلكم الجر فيها للمجاورة، ومنه قول الشاعر لعب الزمان بها بعدي وغيرها سواف المور والقطر، فإن الأصل والقطر أي غيرها القطر، ولكن لقول سواف المور، فالمور مضاف إلى السوافي، المور الذي هو الرياح، والسوافي جمع سافية وهي الريح، فالقولها والقطر راعى فيه المجاورة في قوله المور، وإلا الأصل في التقدير أن يقول والقطر ولا يقول والقطر. وهذه لغة معروفة جاءت عليها القراءة التي ذكرت من قوله وأرجلكم. وأما قراءة النصب هي قوية واضحة في الدلالة على الوجوب، وأن الرجلين فرضهما الغسل للمسح. ثم يجب غسل الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغاية، والخلاف فيهما كالخلاف في المرفقين، ولذلك قالوا إنه ينزل منزلة أنه يجب غسل الكعبين، لحديث أبي هريرة أنه توضأ حتى فغسل رجليه حتى شرع في الساق، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. فالمقصود أنه يجب غسل الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في آخر الساق ويجب غسلهما، فلو غسل رجليه ولم يغسل الكعبين لم يصح وضوءه، لأن الله أمر بغسلهما وقال وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين، لأن الغاية داخلة في المغية فهي من جنسها، فإن الكعبين ليس من الساق وإنما هما من القدم، والقدم في الظاهر عليهما لأن حركته ووضعه في رفعه ووضعه قائم على الكعبين، فهما من القدم وليس من الساق. وبناء على ذلك يجب غسل الرجلين ولا يجزئ مسحهما. وبناء على هذا تكون قد انتهينا من أربعة فرائض، والفرض الأخير هذا ثبت وجوبه بدليل الكتاب كما قلنا في الآية، وبدليل السنة من مواظبة عليه الصلاة والسلام والإجماع، فليس هناك أحد من أهل السنة والجماعة يقول إن الرجلين لا يجب غسلهما، يستثنى من ذلك المسح على الخفين، فإنه إذا غطى قدميه بالخفين نزل أو نزل المسح منزلة الغسل لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة. ولذلك ورد عن أكثر من 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. ولذلك حتى أن أهل السنة والجماعة إذا ذكروا عقيدة أهل السنة والجماعة أدخلوا فيها سنية المسح على الخفين مبالغة في رد قول أهل البدع والأهواء الذين لا يرون المسح على الخفين، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة كما قال بعض الفضلاء في الحديث: ثم من المشهور ما تواتر وهو ما يرويه جمع حضر، كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف، وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحبه. أي أن المسح على الخفين ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 60 من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. فينزل المسح على الخفين منزلة غسل الرجلين لإذن الشريعة به. ولذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى: وأرجلكم، قراءة الجر، قال إنها محمولة على حالة المسح على الجوربين على الخفين، وينزل الجوربان منزلة الخفين على أصح أقوال العلماء. نعم.
والترتيب والموالاة.
والترتيب، ترتيب الشيء يقال رتب الأشياء إذا جعل كل شيء منها في موضعه وجعلها تلو بعضه. الترتيب أي أن يوقع الغسل والمسح على الترتيب الذي جاءت به آية المائدة، فيبدأ بغسل وجهه، ثم غسل يديه، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه. فلو قدم مسح الرأس على غسل الوجه لم يجزه، ولو قدم غسل الرجلين على مسح الرأس لم يجزه، وهكذا. إذن الترتيب أن يوقع الأعضاء المأمورة بغسلها ومسحها على وفق آية المائدة. وهذا الترتيب دل عليه دليل الكتاب، فإن الله عز وجل أمر بغسل الوجه، ثم أتبع الوجه اليدين، ثم أتبعهما بمسح الرأس، ثم أتبع الجميع بغسل الرجلين. والواو هنا يفهم منها الترتيب لقرينة، فإن الواو لا تقتضي الترتيب في لغة العرب، لا تقتضي الترتيب إلا عند وجود القرائن. إذا قلت مثلا: جاء محمد وعلي، لا يستلزم ذلك أن يكون محمد جاء أولا ثم من بعده علي، إذ يجوز أن تقول: جاء محمد وعلي، وقد كان علي هو الذي جاء أولا. ويجوز أن تقول: جاء محمد وعلي، وقد جاء مع بعضهما لا يسبق أحدهما الآخر. إذن فالآية الواو في قوله: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وقوله بعد ذلك: وامسحوا وأرجلكم، الواو في هذه الأربع لا تفيد الترتيب نصا، لكن فهم الترتيب من سياقها. وذلك أنه لا معنى لإدخال الممسوح بين المغسولين إلا إرادة الترتيب الوارد، فإن الله عز وجل أدخل المسح على الرأس وهو ممسوح بين مغسولين وهما اليدان والرجلان، فلو كان الترتيب ليس بلازم لذكر المغسولات أولا ثم أتبع بالممسوح، أو ذكر الممسوح أولا ثم أتبع بالمغسول، فلا وجه لإدخال المسح بين الغسل على هذه الصورة إلا إرادة الإيقاع على الطريقة أو على الصورة التي وردت في الكتاب. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، أي على الصفة التي وردت في كتاب الله جل وعلا. ثالثا، أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فقدم عضوا على عضو. لكن هنا إشكال في الحديث الذي ورد من كونه عليه الصلاة والسلام تمضمض بعد أن غسل وجهه، كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ جوابنا أن الترتيب في أعضاء الوضوء يقع على الصور التالية: أولا، الترتيب بين مفروض ومفروض. ثانيا، الترتيب بين مسنون ومسنون. ثالثا، الترتيب بين مفروض ومسنون. فأما الترتيب بين مفروض ومفروض فكغسل اليدين بعد غسل الوجه، وأما الترتيب بين مسنون ومسنون فكالترتيب بين المضمضة والاستنشاق، أن يوقع المضمضة أولا ثم يستنشق بعدها. وأما الترتيب بين مفروض ومسنون فكالمضمضة مع غسل الوجه، يبدأ بالمضمضة أولا ثم الاستنشاق ثم يغسل وجهه. والذي ورد في الحديث من كونه غسل وجهه ثم مضمض إنما هو بين مسنون ومفروض، ومحل الكلام فيما بين المفروضات. وبناء على ذلك ليكون هذا الحديث خارجا عن موضع الكلام الذي نتكلمه، وهذا أمر يغفل بعض طلاب العلم أنه يحتج بهذا الحديث على إلغاء الترتيب، وليس في الحديث دلالة، إنما يستقيم الاستدلال بالحديث أن لو غسل عليه الصلاة والسلام يديه قبل وجهه، أو مثلا قدم مسح رأسه على غسل اليدين، أما أن يفعل بين السنن فأمر السنن واسع ليس كالفرائض. الأمر الثاني أن هذا الترتيب إنما هو في الفرائض بأن يكون فرض مع فرض، أما الفرض بذاته فالترتيب فيه ليس بلازم، وذلك في الفروض المتعددة كاليدين والرجلين، فيجوز لك أن تغسل اليمنى قبل اليسرى وأن تغسل اليسرى قبل اليمنى، ولا يشترط الترتيب بين اليمنى واليسرى، فلو غسل رجله اليمنى اليسرى قبل اليمنى لصح، لأن الله أمر بغسل اليدين مطلقا، وهذا قد غسل يديه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كمال لقول عائشة يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وبناء على ذلك لا يجب الترتيب بين المسنونات. نعم.
والموالاة
أن يقع أن تقع هذه الفروض على الولاء، بعضها يلي بعض دون وجود فاصل مؤثر، وتوضيح ذلك أن يغسل وجهه ثم يغسل يده، أن يغسل وجهه ثم يقوم بغسل يديه قبل أن ينشف وجهه، ثم يمسح رأسه قبل أن تنشف يداه، ثم يغسل رجله قبل أن ينتهي أن ينشف الماء الذي مسح به رأسه. هذا مراد العلماء بالموالاة، ولذلك قال العلماء ضابطها ألا ينشف العضو قبل أن يبدأ بالفرض الذي يليه، ألا ينشف العضو المفروض قبل أن يبدأ بالفرض الذي يليه. مثال ذلك لو أن إنسانا توضأ في بيته ثم انقطع الماء أثناء الوضوء وكان قد غسل وجهه، وقبل أن يغسل يديه انقطع الماء أو انتهى الماء الذي عنده، فقام من موضعه إلى موضع آخر فيه الماء ومشى حتى بلغ الماء، فحينئذ ننظر، فإن كان الفاصل الذي بين انقطاع الماء وغسله للعضو فاصلا مؤثرا بمعنى أن ينشف العضو فيه في الزمان المعتدل الذي هو ليس بشديد البر ولا بشديد الحر، لأن الحر فيه نوع من الرطوبة خاصة إذا كان الإنسان في الظل فيبقى العضو طريا إلى أمد أكثر، والبرد مع الهواء والريح ينشف بسرعة، فلو قدر مثلا إلى 7 دقائق أن العضو في الزمان المعتدل إلى 7 دقائق ينشف، نقول إذا مضت 7 دقائق ما بين انقطاع الماء انقطاع غسله لوجهه وغسله ليديه بعد عثور الماء، إذا كان الفاصل بقدر 7 دقائق بطل وضوءه، وإن كان دون ذلك صح وضوءه ولم يؤثر وجود هذا الفاصل. والولاء أصل في ظاهر الحديث الذي معنا في ظاهر الآية، وأن الله عز وجل أمر بغسل ومسح الأعضاء في الوضوء، وهذا يقتضي أن تكون في موضع واحد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على رجل الرجل قدر لمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد وضوءه صلوات الله وسلامه عليه، فدل هذا على أن الترتيب على أن الولاء شرط، لأن أمره بإعادة الوضوء إنما هو مبني على وجود فاصل الوقت، فدل على أن الولاء معتبر، وهو الذي يعبر عنه العلماء بقولهم تجب الموالاة، أي تلزم المكلف أن يوقعها غسل ومسح هذه الأعضاء على الولاء، والله تعالى أعلم.
والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
وهي هذا تعريف، وقد يسمي بعض العلماء الضابط، يعني كأن سائل سأل ما هي الموالاة، قال وهي أن لا يؤخر
غسل عضو.
اقرأ.
وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
كما ذكرنا على الضابط الذي ذكرنا، أن لا يؤخر غسل عضو أو مسح عضو من الأعضاء التي أمر بمسحها حتى ينشف الذي قبله. إذن العبرة بنشاف العضو. نعم.
جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هل من ممكن أن توضحوا لنا قول المصنف رحمه الله ومسح الرأس ومنه الأذنان؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قوله رحمه الله ومسح الرأس ومنه الأذنان. الأذنان مثنى أذن، وهي الجارحة المعروفة، وأصل الإذن قيل الإعلان، منه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله، أي إعلان، وقد يطلق بمعنى الإباحة، ومنه قولهم أذن للضيف أي أباح له الدخول. وقوله الأذنان من الرأس، أي من، والأذنان منه أي من الرأس، أي يجب مسحهما مع الرأس. وفيه حديث عن ابن عباس اختلف في إسناده، ضعفه الحافظ ابن حجر والنووي والزيلعي وغيرهم في قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، وهو حديث الترمذي، رواه أيضا البيهقي والدار قطني، وفي أسانيده بعض أسانيده المتروك والضعيف، ولذلك استبعد العلماء جبر هذا الحديث في الطرق، لأنه كما تعلمون من ضوابط المتابعة التي يحسن بها الحديث ألا يكون متابع منكرا ولا كذابا ولا وضاعا، فلا يحكم بانجبار السند بكذاب ولا وضاع، كما أشار إلى ذلك صاحب الطلعة بقوله رحمه الله وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو نظر، إن لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبي، هذا الذي من غمده قد انتضى من حقق الحسنى وجاب المرتضى، أي أنه لا يحكم بانجبار الحديث وصيرورته لكونه حسنا لغيره إذا كانت الطرق طرق كذابين ووضاعين، مثل هؤلاء لا يجبر بعضهم بعضا بل يزيد الحديث توهينا وضعفا. فبعض العلماء يرى أن هذا الحديث ضعيف لأن الانجبار فيه متعذر، ولا يرون أنه يجبر مثله، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجبر، واعتمد خلافا بين العلماء في السماع في إحدى الطرق اختلف في السماع فيها، فرجح هؤلاء العلماء أن السماع بين ابن عباس ومن روى عنه معتبر، وحكم بتحسين الحديث، وبناء على ذلك بناء على هذا يكون قول عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس حجة لمن يرى أن الأذنين تمسح مع الرأس، وقد اختلف في الأذنين، قال بعض العلماء يجب غسلها مع الوجه، وقال بعضهم تمسح مع الرأس، وقال بعضهم إنها ليست من الوجه ولا من الرأس. فالذين قالوا تغسل مع الوجه وهو قول بعض أهل الحديث، هذه المسألة كنت أتعجب فيها كيف يقول الإمام الزهري رحمة الله عليه وهو ديوان من دواوين العلم والسنة، يقول إن الأذنين تغسل مع الوجه، فذكرت ذلك الوالد رحمة الله عليه، قال لي دليله من السنة في قوله عليه الصلاة والسلام سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وجهي في المقال شق سمعه فأضاف السمع إلى الوجه، قال هذا يدل على أن الأذنين من الوجه وليستا من الرأس، فالله يعينكم ما دام الحديث ضعيف الأذنان من الرأس يجب عليكم غسل الأذنين مع الوجه. والحقيقة أن إضافة الحديث لقوله وسمعه ليست على ظاهرها، وإنما هي كما يسميها العلماء بالمجاورة، يعني ما جاور الشيء أخذ حكمه، لأنها في مقام التضرع والابتهال لله عز وجل. فالمقصود هناك قول ثالث يقول الأذنان ما أقبل منها من الوجه وما أجبر يمسح من الرأس، قول التفصيل. والحقيقة الأقوى أنها من الرأس، وبناء على ذلك يقوى القول بأنها تمسح ولا تغسل. وبناء عليه في حال مسحه للرأس على القول بوجوب غسل مسحها أنه لو مسح رأسه ولم يمسحها لم يكن ماسحا لرأسه، ولذلك يمسح ظاهرها وباطنها. وقد جاءت أحاديث تكلم فيها، منها أنه وضع عليه الصلاة والسلام إبهامه خلف أذنه ثم أدار المسبحة في داخل الأذن صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل البسملة فرض من فروض الوضوء؟ وما حكم من نسيها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، فمنهم من يرى لزومها ووجوبها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقال طائفة من العلماء وهو مذهب الجمهور أن البسملة ليست بواجبة في الوضوء، وذلك لأن الله تعالى لم يأمر بها، وقد أمر الله بالبسملة فقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ونهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فلو كانت البسملة في الوضوء واجبة لذكرها في بداية الوضوء. ثانيا، أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لم يثبت في واحد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسمية قبل الوضوء، ولذلك لا يجب ذكرها عند ابتداء الوضوء، والحديث متكلم في سنده. وإن كان مذهب بعض المحققين من المتأخرين أنه يحسن إسناده، ولكن يجاب أن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه نفي في قوله لا، مسلط على الحقيقة الشرعية في قوله وضوء. والقاعدة في الأصول أن كل نفي تسلط على الحقيقة الشرعية وتعذر حمله على نفي الصحة وجب صرفه إلى الكمال، كقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل، فإنه نفي مسلط على الحقيقة الشرعية، فلا يستقيم نفي صحة الإيمان ووجود الإيمان لوجود الأدلة التي تدل على أن ارتكاب الكبيرة نقصان في الإيمان لا نفي لحقيقته. وبناء على ذلك يكون قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أي لا وضوء كامل، وهذا هو الأولى والأقوى، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم تخليل الأصابع في الوضوء؟
سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وفيه حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابعه، رآه يخلل بخنصره ولكن متكلم فيه، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، قاعدة الأحناف أن أكثر الشيء يغني عن كله، فهل إذا غسل شخص ثلاثة أرباع يده فهل ذلك يجزي كما في المذهب؟
لا، الأحناف ليسوا مغفلين حتى يستدرك عليهم مثلك. الأحناف أئمة وعلماء جهابذة، هذا بارك الله فيك، في المعدودات وفي أجزاء الشيء الذي يقبل التبعيض، أما اليد ما تقبل التبعيض. المعدودات كالأشواط إنها معدودات، كأشواط الطواف بالبيت، أشواط السعي بالبيت. وأما بالنسبة لجزء الشيء المتحد لا يدخل عندهم الأكثر، وإن كان بعضهم يطرد ذلك في مسائل في نفس الجزء المتحد، لكن هذا أمر مشكل حتى عند فقهائهم. وكل قاعدة لها شواذ، على العموم ليس مرادهم الإطلاق، وإنما مرادهم أن الأجزاء التي ورد الشرع بتجزئتها يدخلها الأكثر ويعتبر فيها الأكثر. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يزيد في غسل أعضائه بعد سماعه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتون غرا محجلين؟ وما معنى غرا محجلين؟
نعم، ورد عنه رضي الله عنه أنه كان يبالغ حتى يقارب يغسل كثيرا من الساق وكثيرا من العضد. كان يتأول قوله تبلغ الحلية من المؤمن، قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قيل إن قوله من استطاع مدرج من كلام أبي هريرة لأنه كان يتأول ذلك. والصحيح أن التحجيل والغرة، معنى الغرة والتحجيل هو البياض الذي يوجد في قوائم وجبين الفرس، هذا هو الغرة في الجبين والتحجيل في القوائم. وهذا الوصف الذي ورد المراد به من أسبغ وضوءه، أي يتوضأ دائما يتوضأ ثلاثا، وأيضا يكثر من الوضوء، فالذي يكثر من الوضوء يعظم نوره ويعظم أثر وضوئه ويكون محمول على هذا الفضل في قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. والدليل على أنه ليس المراد به المحل أن قوله غرا محجلين منحصر في الموضع، ومن حصر في الموضع لا يقبل الزيادة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لما توضأ وأتم وضوءه وغسل يديه إلى العضد إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد فقد أساء وظلم. ولذلك لا يشرع الزيادة وإنما يقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه مأجور عليه غير مأزور، ولكن الصحيح أن التحجيل والبياض والغرة إنما تكون لمن أدمن الوضوء وحافظ عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فمن فضل العباد فمن فضائل الأعمال وطيبها وأحبها إلى الله كثرة الوضوء، فإنه إذا أكثر من الوضوء تحاتت عنه ذنوبه وذهب أثر المعصية في جوارحه، فكان ذلك أدعى أنه إذا بعث وحشر أن يدعى على أكمل ما يكون من نور وبهاء. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل يسقط الترتيب بالسهو أو الجهل على القول بأنه فرض؟
لا يسقط الترتيب بالسهو والجهل، قد اختار الإمام مالك رحمة الله عليه واختيار بعض الفقهاء أنه واجب، كل من الموالاة واجبة عند الذكر ساقطة عند النسيان، واحتجوا بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان. والصحيح أنه يرفع الإثم بالنسيان ويجب ضمان الحق، ولذلك حتى إن الإمام مالك رحمة الله عليه في فرائض الحج وواجباتها لم يسقطها بالنسيان وأوجب ضمانها وجبرها، وقال سقط الإثم لمكان النسيان ووجب الضمان لمكان الحق، وهذا أصل في الشرع فيقوى مطالبته بالضمان والإعادة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابية وعليه اللمعة لم يسأله أنسيت، وإنما أمره بالإعادة في مطلقة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ هل الأفضل صيام الست من شوال متفرقة أم متتابعة؟
الأمر واسع، ولكن تتابعها من باب المبادرة إلى الخير أفضل وأكمل، ما لم يعتقد فضل ما لم يعتقد في الأيام المتتابعة، ولذلك شدد الإمام مالك رحمة الله عليه في صيام الست، لأن الناس صاروا يصومونها بمجرد اليوم الثاني من الفطر، فخشي أن يزاد في العبادة ما ليس منها، لأن من قواعد مذهب رحمة الله عليه، وكان يشدد في هذا حيطة للدين وصيانة له من البدع والأهواء، كان يمنع من صيام الست، ومراده من ذلك ألا يعتقد أنها من رمضان، لأن الناس بالغوا فيها، فكان الرجل بمجرد فطره في اليوم الثاني يصوم، وقد يفوت زيارته للناس وحصول الأنس بإصابة شرابهم وطعامهم في أيام العيد، فشدد من هذا الوجه. وكانت النصارى تزيد في أعداد الأيام المفروضة عليهم، ولذلك قال العلماء كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك لئلا يعتقد أنه من رمضان فيزاد في العدة ويزاد في عدده، ولذلك شدد الإمام مالك في آخر فيما بعد رمضان إعمالا لهذا الأصل، وهو خوف اعتقاد الوجوب وأنها من رمضان، ولذلك كانوا يقولون أتممت رمضان أو لم تتمه، مقصودهم أتممت العدد 36 حتى يكتب بعدد العام أو لم تتمه، فصار كأنه من رمضان وكأنه يعتقد من تمام العدة، فاحتاط رحمه الله لذلك سدا للذريعة، والله تعالى أعلم.
وماذا يفعل من عليه قضاء من رمضان؟
أما من كان عليه قضاء من رمضان فلا حرج عليه أن يصوم ستا من شوال ثم يؤخر قضاء رمضان، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة الثابت في الصحيح أنها قالت: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فقد كانت تصوم الست، وكانت تصوم عرفة كما ثبت في الموطأ، وكانت تصوم يوم عاشوراء، ولذلك قالوا إنه يجوز تأخير القضاء. ومنع بعض العلماء واحتجوا كيف يتنفل وعليه الفرض، وهذا مردود، لأن التنفل مع وجود الخطاب بالفرض فيه تفصيل، فإن كان الوقت واسعا لفعل الفرض والنافلة ساغ إيقاع النفل قبل الفرض، بدليل أنك تصلي راتبة الظهر قبله وأنت مخاطب بصلاة الظهر، فإن الإنسان إذا دخل عليه وقت الظهر وزالت عليه الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر، ومع ذلك يؤخرها فيصلي الراتبة ثم يصلي بعدها الظهر، فتنفل قبل فعل الفرض بإذن الشرع، فدل على أن النافلة قد تقع قبل الفرض بإذن الشرع. فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة أن تؤخر القضاء دل على أن الوقت موسع. وأما قوله من صام رمضان ثم أتبعه فهذا خارج مخرج الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فليس لقائل أن يقول إن من عليه قضاء لم يصم رمضان، نقول لو كان الأمر كما ذكر لم يشمل من أفطر يوما من رمضان، لأنه لو قضى في شوال لم يصدق عليه أنه صام رمضان حقيقة، وإنما صام قضاء ولم يصم أداء. ولذلك الذي تميل إليه النفس ويقوى أنه يصوم الستة ولا حرج أن يقدمها على قضائه من رمضان، وهذا صحيح، فإن المرأة النفساء قد تبلغ رمضان كله وهي مفطرة، ولذلك تريد الفضل فتصوم الست ثم تؤخر قضاء رمضان إلى أن يتيسر لها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.